عزيزي المستمع، يا ترى ساكن في شقة بالإيجار زي حالاتي ولا في شقة تمليك؟ أخبارك إيه؟ قانون الإيجار القديم كان قانون تمليك مقنع ورا كلمة إيجار. اوعى تتغر بشوية الجنيهات اللي مش محصلين دلوقتي تمن الورقة اللي بتمضي عليها إيصال الإيجار وتقول لي أنا منتظم في دفع الإيجار. يا باشا، أنت لو اتملكت اللي أنت متأجره كنت هتدفع أغلى منه بكتير، لكن بالإيجار القديم سيادتك كنت بتتملك مكان سكنك مدى الحياة وبتفضل على نفس قيمتك الإيجارية طول العمر. لا، وتورث الشقة 150 متر للبيه الصغير بعد عمر طويل، البيه اللي أصلا لابس بيجامته لغاية دلوقتي من غير زراير بعد ما اتقطعت وهو بيرزع باب شقتكم في وش صاحب البيت. الكيل طفح سنة 1996 واتعمل قانون إيجارات جديد، وكان فيه تعديل بسيط لكنه كان كفاية علشان يقول حاجات كتير بصراحة، منها إن المتأجر متأجر والمالك مالك. ما تشترينيش بعقد الإيجار بتاعك يا عم، خلص مدتك وربنا يسهلك، وبين المالك والمتأجر يفتح الله بابه، علاقة خطوبة يعني، ودي الخطوبة الوحيدة التي لا تنتهي بجواز. ممكن بعد ما تخلص مدتك نكمل، وممكن برضو كل واحد يشوف مصلحته علشان محدش مضطر على التاني يعني. تعرف بقى إن عقد الإيجار الجديد ده بيعبر بأوضح صورة عن علاقتنا الإنسانية بشكل عام، وإن محدش صاحبك غير نفسك، وإنه على رأي حكيم الأجيال سليمان للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت. ده كلام موجود في سفر الجامعة أصح 3 آية 4. طب كان علينا بإيه بس؟ المالك والمستأجر نفس العلاقة اللي بتربطني بأي حد، هو مالك نفسه، هو صاحب روحه، وأنا كمان، وكل واحد فينا بيمضي عقد مؤقت للطرف التاني. القانون الإلهي بس بيفترض إن محدش من حقه ياخدني تمليك غير اتنين، ربنا ومراتي أو شريك حياتي يعني، وده الأسباب وجيها جدا. فالأول لما بتلتصق بيه بتبقى روح واحد معاه، والتاني لما بتلتصق بيها بتبقى جسد واحد، وأظن مفيش جسد من غير روح ولا روح من غير جسد، والجاري بقى والهري المتعيس. الغريب يا أخي إن الواحد طماع، قالك البحر يحب الزيادة، رحت بقى مقسم قلبي شقة صغيرة كده وقوض نظام اقتصادي يعني، واللي يشتري مين؟ جم ناس كتار كل واحد فيهم دخل بكلمة واحدة بس، ينفع أكون صاحبك أو صاحبتك؟ كنت متصور لوقت إن كلمة صاحب يعني صديق، طلعت صاحب يعني مالك، فهمتها بعد ما لقيت كل واحد بيشتري وبيبيع فيا، وبقيت زي برضو ما قال الحكيم القديم مكسر الأصحاب أخرب نفسي. وهنا بقى لازم نرجع لكل قرار طرد عملناه لحد، كل قرار بالطلاق لحد رميت له دبلته من فوق سطوح حياتك. حصل ليه الكلام ده؟ ولا سيما ان القرارات دي بقت كتير اليومين دول، وبقينا طول الوقت في وضع البلاغات وقاعدين قدام حياتنا منتظرين قوة تنفيذ الأحكام تيجي تنفذ أمر الطرد لعدد من العلاقات أو الإيجارات اللي قلب التمليك في الآخر، واللي حتى أصحابها بطلوا يدفعوا الإيجار. بصراحة في شوية أسباب تخلي علاقة العرس اللي في حياتك تتحول هي نفسها لحادثة بشعة، ويمكن يكون أول سبب فيها هو بصراحة أنانيتك أنت. أيوة، هي بصراحة كده من الأول ومن غير زعل ولا من غير لف ودوران، حضرتك ركزت شوية زيادة في العلاقة على نفسك، مزاجك، احتياجاتك يعني. بص بقى يا سيدي، من البداية كده عشان نقول بسم الله في أي علاقة، أنت بتطلع في العلاقة دي من نفسك، مش طالع فسحة، لا، طالع زيارة لحد تاني، صديق بقى، أخ، خادم في الكنيسة، إلخ. المشكلة بقى إنه كتير ما كان طلوعك من نفسك للآخر ده عامل زي بالظبط طلوعك للسوق، عاوز تتعامل مع حد بيبيع لك حاجة أنت محتاجها وبعدين تاخد بعضك وتروح بعد كده، فمصلحتك هي كلمة السر. فإيه بقى؟ مين عامل عرض؟ مين عنده تخفيض؟ أو سيل؟ يلا بقى، لقيت حضرتك مصلحتك عند حسين هتجيبها، أما بقى لو لقيت عند الحاج حسين اللي فاتح قدامه مفيش مانع. ده في حد ذاته مستوى من العلاقات، تبادل المصالح. ده مش عيب على فكرة، ولا أنا مطلوب مني يعني أعمل علاقة عاطفية مع الحاج حسين عشان أشتري من عنده كراسة للولد ابني يذاكر فيها. ماشي يا سيدي، معاك حق برضو، أنا موافق، بس لما يبقى الحاج حسين ده أبوك، أبوك اللي داك قد أخوك في معيشته، ويرجع أخوك من غيبته فيقوم أبوك يفرح ويقوم إيه دبح له عجل زي اللي في قصة الابن الضال، فتقوم حضرتك بقى تخرب الدنيا. لم قدر رجوع أخوك بالسلامة ولا فرحة أبوك ولا حاجة خالص، وكل اللي يهمك إنك بس تاخد حقك. هنا بقى تبقى العلاقة انتهت، ويقف الابن الكبير بسلامته برا البيت مع انه مفروض راجع من الغيط تعبان، مفروض كمان بعد يوم شغل جعان، يعني ملوش غير بيت ابوه. لكن بص معايا يقول ايه لابوه: انا بخدمك سنين هذا عددها وطول عمري ما تعديت وصيتك، وانت ما فرحتنيش حتى ولو بجدي مع اصحابي، ولكن لما جه الباشا ابنك الصغير قمت ايه دبح له العجل المسمن ونسيت انه ضيع فلوسك مع الزواني. ومع ان ابوه كان يقدر يرد عليه وببساطه، لكن المصيبه الكبيره بعد كل حاجه في نهايه العلاقه بين الابن الكبير وابوه واخوه لغايه اخر القصه هي انا، تعبي، اخلاقي، احتياجاتي، تفوقي على اخويا، كلها اسباب بتلف وتدور حوالين انا. كبرت انا وصغر قدامها ابويا، بقيت كومبو قد الدنيا وصغر قدامها اخويا، وبقيت انا المظلوم رقم واحد. رغم انه فعلا كان الكبير وصاحب كل حاجه، لكن للاسف تنتهي القصه وهو بره البيت. حد عارف دخل ولا لسه؟ واقف بره من ساعتها، حد يقوم يشوف يا جماعه. اول ما انا تبقى البطل، اول ما تسعى انك تبقى عريس كل فرح وميت كل جنازه، خلصت كده كل علاقاتك بتنتهي. العلاقات الناضجه احيانا تعلمك انك تبقى على الهامش، تبقى الراجل التاني مش الاول، حتى لو كان الاول شاول الملك وعاوز يقتلك، وقع بقى تحت ايدك علشان تاخد روحه منه. حقك، حقك تتغدى بيه لانه مؤكد يتعشى بيك، ولو سبته على افضل احتمال يعني انه هيسيبك، هتكمل انت رحله طويله وانت الرجل الاخير المطرود في الجبل وسط مطاريدك، بس في رب فوق شايف، وفي قلب جوه بيضرب صاحبه لو فكر يستغل المواقف والظروف لصالحه. في ذاكره بتقول ان اللي عمل شاطر ولبس ثوب المعزه علشان يسرق اخوه جري زي الخروف من اخوه لما عرف بعملته وخيانته. هتفضل انا هي اكبر مصيبه في استمرار اي علاقه. علشان كده نصيحة على لسان بولس الرسول لحبايبه أهل فليبي بنتعلمها، قال لهم: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. الكلام ده في رسالته لفليبي أصح 2 آية 3. مصيبة موقوتة تاني هي العلاقات الاستحواذية. العلاقات دي من أكتر العلاقات المنتشرة بسبب المجتمع الأبوي أو الذكوري عامة، لعبة كل أطرافها قابلين يلعبوها مع بعض وعلى بعض، بس الصدمة إنها كانت كده من أول التاريخ. تعال بينا الأول آية علاقاتية في سفر التكوين. بيقول الكتاب: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. فاكرها الآية دي؟ تمام. وقت لا كان في أب ولا أم، بدأ الكتاب المقدس يحذر الراجل، ها مش الست، انا بس بقولك عشان تاخد بالك. كلمة صعبة صح؟ بس كلمة صح، ألم ووجع بس وراه فطام واستقلال ونضوج. طب ليه التحذير ده يجي بدري كده؟ مش تسيب طيب قايين يا رب يتخانق مع المدام مثلا بسبب حواء، وبعدين تقوم يا رب تحط القاعدة دي وتقول لنا شيل ده من ده ارتاح ده عنده؟ ده احنا لسه لا في أب ولا أم. بتتكلم يا رب عن آدم وحواء، دول حتى لسه ما فرحوش بالعوض. طيب الله كان عارف ان الصراع ده هيحصل، علشان كده بدري خالص قبل ما يقول لحد فينا اوعى تنسى تكرم ابوك وامك، قال له تشطر بس وسيب ابوك وامك. الانفصال عنهم بيقطع الحبل السري علشان المولود الجديد يعرف يعيش. مين بقى المولود الجديد؟ الاسره اللي بتتكون لسه بين راجل وست جداد. هنشوف ان الله من بدري خالص ماضي اول اخلاق طرف او استماره سته لاي راجل من بيت ابوه. وهنا بقى يجي دور الحاجة في الدراما الأزلية، تقولك إيه؟ هو أنا ربيه العمر كله وتيجي البت دي تشقطه كده مني؟ تفاجأ بقى إن الأم بقت بتدلدق حنية، والأب بقى الحاج متولي، والأكلة الحلوة والنومة الحلوة. يقوم إيه؟ يعني هون عليك تسيبهم كده وهم اللي دلوقتي بيعوضوك عن قسوة أيام الامتحانات لما كنت لسه مش عارف مصلحتك؟ تسيبهم كده وتهتم بمراتك وبيتك؟ برضو ده كلام؟ يلا بقى طبعاً حضرتك تنقح عليك الحمية والوفاء والولاء ودعاء وكلهم يحلوا على جبينك الطاهر. الزوجة بقى تبدأ تحس إنها علشان توصلك محتاجة تكتب طلب تأشر عليه أولا من الباشا الصغير أخوك والسنيور أخت حضرتك، وصولا إلى الحج والحاجة بعد عمر طويل. طبعا أنت عارف يوم الحكومة بقى، إن الله يحب الصابرين. السيناريو اللي مش لطيف ده بيسموه في علم النفس علاقات الأب الابن، فيها واحد بيلعب دور بابا وواحد بيلعب دور ميزو. ممكن يكون بابا فعلا، وممكن يكون الراجل اللي عامل بابا ده صاحبي، وممكن أكون أنا ميزو وممكن أكون أنا أبو ميزو، وممكن ألعب الدورين، ألعب ميزو مع واحد هو أبوه مع واحد تاني. دي بيسموها العلاقات الاعتمادية الاستحوازية. هديك المصروف بس خلي بالك اوعى تتعامل مع فلان وفلان وإلا هزعل، وانت عارف زعلي. يوم انت بقى تقول ايه، هو انا ليا خير في الدنيا غيرك؟ هو مين سلفني أجرة الميكروباص لما ضاعت مني المحفظة من 10 سنين غيرك؟ وهنا يبدأ واحد يستحوذ على التاني. ماما بتشط الملوخية تشتري قلبي ومعدتي وكبدي وباقي التفاصيل، ومراتي اللي مفروض هي اللي تكون كل حاجة عندي تبدأ تطلع برة ببطء. نخلف بقى، تقول مراتي تعمل ايه؟ مراتي تعمل أم ميزو الصغير، لأن ميزو الكبير مع مامته، ويكبر ميزو الصغير علشان يتكرر السيناريو مع مراته. تخيل بقى، حتى لما ميزو ده يكبر كده وشعره يضرب أبيض ويحب أو يفكر يموت عادي، يعني كلنا بنموت، يقوم يقولك إيه، ادفنوني مع بابا. يا عم ده أنت هتموت يعني شوية وتبقى كم عظمة ناشفة. برضو الوفاء لأبو ميزو. حياة ملتصقة وموتة ملتصقة. طبعا لو بصيت على نهاية أكبر علاقة أسطورية مش هتشوف الكلام ده أوضح من قصة دليلة وشمشون. هي لعبت دور ماما وهو لعب ميزو، هي بتستحوذ وهو بيفرط، لغاية ما كل حاجة انتهت. مفيش شيء يربطك بيها، انت عارف نواياها أصلا، مفيش حد هينفعك. شمشون أول واحد يعرفنا على القط وخناقه اللي بيحاول يستحوذ عليك بأي شكل. انهي علاقتك بيه، محدش اشتراك غير اللي دفع فيك أغلى تمن، ومحدش يستاهل إنك تلتصق بيه مدى الحياة غير شريكة حياتك. صدقني صدقني كل الباقي متأجرين. لو عملت المتأجر على إنه مالك، ممكن في يوم المتأجر المالك ده يطرد الملاك الحقيقيين. عملتها دليلة مع شمشون، وعملتها ابنة هيرودية مع هيرودس وقطعت راس المعمدان، وكتير عملوها لما نسيوا إن بعد 1996 قانون الإيجار الجديد بقى مؤقت بالمدة اللي تحددها، أو لو تاخدي من نصيحتك المدة اللي يحددها صاحبك الأصلي. الله فوق وشريكة حياتك تحت. خدي من نصيحتك كل الباقي متأجرين، لمعانقتهم وقت وللانفصال عنها وقت، وربنا معاك.